بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتك الكريمات، رجع الصوت تاني. الحمد لله، الصوت عاد مرة أخرى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يبقى النهاردة إن شاء الله بإذن الله المجلس الثالث في سورة الانشقاق، وعايزين ناخد بالنا بقى يا جماعة، النهاردة ورانا برنامج كبير بإذن الله سبحانه وتعالى، تفسير وافتح لقلبك والليالي القرآنية مع سورة العنكبوت بإذن الله وبحول الله وطوله. نسأل الله أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. وقفنا عند قول الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني إيه الإنسان يا جماعة؟ الإنسان على خلاف بين علماء اللغة، يا إما جاي من الأنس يا إما جاي من النسيان. يعني يا أيها الناس لربك المؤتنس بالخلق من دون الله، يا أيها الناس لربك المؤتنس بالخلق من دون الله. طيب احنا ممكن نعكسها يا أيها المؤتنس بالله الذي لا ينسيك ربك وجلاله أي شيء. يعني ممكن تيجي من الأنس بالله، وممكن تيجي من الأنس بالمخلوق، وممكن تيجي من الإنسان نسى ربنا والعياذ بالله، وممكن تيجي من الإنسان لا ينسى الله أبدا. يعني عشان كده علماء التفسير قالوا يا أيها الناس لربك المؤتنس بالمخلوق، بسبب يعني سوء حال البشر مع الله، يعني كأنه لؤم من الله، استغفر الله العظيم، كأنه لؤم من الإنسان في معاملة الله. يعني يبقى يا أيها الإنسان ما غر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملقي. يبقى في ثلاث أقدار حتمية هنا في الآية. يا أيها الإنسان، واحد إنك كادح، يبقى كل هيكدح يا جماعة، مسلم وكافر. ربنا بيكلم الإنسان، مش بيقول يا أيها المؤمنون أو يا أيها الكافرون أو يا، لا، يا أيها الإنسان، مسلم كافر، الكل بيكدح. الحمد لله ان احنا كدحنا في الدين، الحمد لله ان احنا كدحنا في الدعوة، الحمد لله ان احنا كدحنا عشان ربنا. يا ايها الانسان، رقم واحد القدر الحتم الاول انك كادح. القدر الحتم الثاني: الى ربك شئت ام ابيت. يعني الى ربك، امشي في طريق الخير، امشي في طريق الشر. نهاية الطريق ده ونهاية الطريق ده انك هتقابل ربنا. نهاية الطريق ده ونهاية الطريق ده هو وقوفك بين ايدين ربنا. الى ربك ده نهاية المطاف، شئت ام ابيت. القدر الحتم الثالث: فملاقيه اللي هو الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى، والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى دي ثلاث اقدار حتمية ذكرتها الاية. طب تعالى يا جماعة نقف مع معنى الكدح شوية، لأنه معنى عظيم وخطير ومحتاج تركيز شوية. نقف مع معنى الكدح. أول حاجة، الكدح ده إمتى؟ العلماء أو المفسرين على قولين. القول الأول: في الدنيا. يعني يا أيها الإنسان هتكدح في الدنيا، سواء أنت مسلم، سواء أنت كافر، سواء أنت داعية إلى الدين، سواء أنت داعية إلى الفساد والضلال، سواء أنت ممثل بتنتج أفلام قذرة، سواء أنت مغني بتعمل كليبات، سواء انت طالب علم بتدرس تفسير وحديث، سواء انت، الكل كادح، الكل هيتعب. هي الدنيا كده، لو الدنيا ما كانتش كده ما كانش حد طمع في الجنة ولا فكر في الجنة ولا اشتاق للجنة. يبقى اول حاجة: في الدنيا انك كادح. متى؟ في الدنيا. القول الثاني: انك كادح امتى؟ يوم القيامة. يبقى كأن المعنى: اذا السماء انشقت فيا ايها الانسان انك كادح. يبقى كدح يوم القيامة. يعني يوم القيامة ده يوم كدح يا جماعة، 50,000 سنة من الكدح. يعني زي ما هنقول الوقت يعني ايه كدح، لما هنعرف يعني ايه كدح يعني هنخاف، هنترعب من القول التاني بتاع ان يوم القيامة ده يوم كدح. يعني يوم القيامة ده يوم طلوع روح، يوم القيامة ده يوم حبس دم، يوم القيامة ده يوم معاناة كما يقول الله: وعنت الوجوه للحي القيوم. يوم القيامة ده مليء بالمعاناة، مليء يعني حتى يعني بس في أرض المحشر يقولك ان الشمس لما تبقى على بعد ميل من الرؤوس تغلي أدمغة البشر والعياذ بالله. فهذا يوم كدح عظيم، غير الكدح بتاع البحث عن حسنة، غير الكدح بتاع كل واحد بيجري يدور على حسنة او يدور على حد يشيل عنه سيئاته، غير الكدح بتاع العبور من على الصراط. الصراط ده، الصراط اكبر من الكرة الارضية، ده الصراط ده بعرض جهنم، والشمس اللي اكبر من الارض 1,300,000 مرة ده مجرد طوبة صغيرة كده بتلقى في جهنم، فما بالك الصراط ده حجمه قد ايه. العبور من على الصراط عايز كدح، التطاير الصحف كدح، زي ما نشوف الوقت في هذه الصورة، يعني كل ده ايه كدح. يبقى ده الزمانين بتوع الكدح. طيب يعني ايه كدح بقى؟ الكدح في الدنيا يقول لك الطبقة الكادحة. يعني ايه الطبقة الكادحة؟ لو جينا نسأل الطبقة الكادحة نقول لهم يعني انتوا اخباركم ايه، يقول لك انا بجيب الجنيه بطلوع الروح. اهو انا بجيب الجنيه بطلوع الروح، ده هو الكدح. يعني الكدح في الدين انا بصل للمقام الايماني بطلوع الروح. طبعا هو مش ده اللي بيحصل، لان ربنا كريم ولان ربنا بيتولانا وهو اللي بيوصلنا. انما انا عايز اقول لك ان لو حتى ده التمن المفروض انك تكدح في دين ربنا. انا بطلب العلم بطلوع الروح، انا بذاكر تفسير سورة الانشقاق بطلوع الروح، ما بسهولة اللهم لك الحمد. انا بصلح الامراض بتاعة الغفلة اللي في قلبي وعدم التزكية اللي في نفسيتي وحب الانا وحب الظهور اللي في نفسي بطلوع الروح. يبقى الانسان يجب ان يوطن نفسه على الكدح، لان لان الكدح ايه؟ لان الكدح ده هو سنة الله في الحياة. انا عشان مشاب الوقت او بنت تسيب التبرج وتيجي تستجيب لحجاب امهات المؤمنين بطلوع الروح. يعني احنا يا رب موطنين نفسنا ان لو هنكدح عشان دينك برضو هنكدح. انما الحمد لله لا ما كسبت ان الطاعة في قمة اليسر وفي قمة الايه وفي قمة السهولة. يبقى ده معنى، ده معنى الكدح. طيب يا جماعة، يا ايها الانسان انك كادح، يبقى الكل بيكدح، الكل يجدح، ده معنى لازم نقف معاه. اهل الدنيا بيكدحوا واهل المعصية بيكدحوا واهل الطاعة بيكدحوا. كدح اهل الدنيا يعني شاب بيهاجر لكندا ويقعد يغسل صحون، ده مش كدح يا اخوانا. بيل جيتس تاني اغنى ملياردير على وجه الارض مسمينه الطالب الازلي وهو لابس القميص مخرجه من البنطلون وقاعد على طول عامل زي التايه كده بيدور على تطويرات في مايكروسوفت، مسمينه الطالب الازلي. يعني انت امتى تستريح بقى؟ انت امتى هتطلع المليارات بتاعتك وتبدا تستمتع بيها بقى؟ قاعد يجدح يجدح عشان يطور نفسه. كدح الغرب عشان بناء الحضاره بتاعتهم، لما هاجروا من اوروبا البروتستانت وبنوا حضارة امريكا، ولما اقاموا حربين عالميتين اتقتل فيها 60 مليون واحد، كل ده مش كدح يا جماعة، عشان يحافظوا على مكتسباتهم اللي بنوها في 300-400 سنة. ولما بيطلع عينيهم في المعامل ليل نهار عشان يوصلوا للاختراعات بتاعة نوبل، كل بيكدح يا اخوانا. ده كدح اهل الدنيا، كدح اهل المعصية. تلاقي الشاب عشان يجيب تذكرة هيروين بيطلع روح ويسافر سفر 3-4 ساعات ويروح في الجبال ويتكلمه بلغة الكشافات في وسط الضلمة وممكن يتقتل وممكن يحصل له اي حاجة، بيكدح عشان يجيب تذكرة هيروين. طب كدح اهل الطاعة بقى، كدح اهل الطاعة. يعني سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم جر على وجهه منذ ولد حتى مات في ذات الله لحقر ذلك يوم القيامة. لو ان احدكم جر على وجهه، او واحد فضل يتجرجر كده من لحظة ما اتولد لحد ما مات في ذات الله، يعني بيتعذب لانه قال كلمة مثلا في كلمة حق في وجه سلطان ظالم مثلا، لحقر ذلك يوم القيامة. كل الكدح ده هيقول ده ولا شيء في جلال ربنا، ده ولا شيء في تمن الجنة، ده ولا شيء في سبيل ان ننجو من النار النهاردة. يعني حاجة جبارة. كدح الانبياء والصالحين من اجل الدين، كدح سيدنا موسى من اجل معرفة الله لما قال لا ابرح حتى ابلغ، مشي من دولة لدولة من غير ما ياكل، من غير يعني في حالة رهيبة. ليه؟ عشان يوصل، عشان يتعلم ثلاث مسائل في معرفة الله. كدح سيدنا ابراهيم للوصول الى الله في سورة العنكبوت، وقال اني مهاجر الى ربي، مهاجر مفاعل، انا اظل سافر من بلد لبلد، لا استقر في وطن ولا هيبقى لي بلد ولا هيبقى لي جنسية لحد ما اوصل لربنا سبحانه وتعالى، لحد ما اوصل لله سبحانه وتعالى. الحديث تاني يا اختنا، لو ان احدكم جر على وجهه منذ ولد حتى مات في ذات الله تعالى لحقر ذلك يوم القيامة. كدح سيدنا داود عليه السلام في العبادة، يا جبال أوبي معه. التأويب ان الجمل يفضل يمشي من الفجر لحد المغرب لا يتوقف عن السير، كان يقعد يسبح ربنا عشان يوصل لربنا من الفجر للمغرب. كدح سيدنا محمد في العبادة، في العبادة لما نزل قول الله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني في قراءة بس شاذة، طه يعني طه، قال لك طاء الارض يعني طاء الارض. النبي من كتر ما كان رجليه بتقف من طول قيام الليل كان يقف في الاخر على رجله ويريح رجل، ويقف في الاخر على مشط رجليه على صدر رجليه ورجليه تتورم زي جذوع النخل. فربنا قال له يعني ارحم نفسك من كتر العبادة، بل روية حتى انه كان يربط نفسه بحبل حتى لا يقع من قلة النوم ومن كثرة الجهد في قيام الليل. فقيل حتى قال المشركون شقي محمد بدينه او شقي محمد بايه بدينه. فربنا قال له طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، على كثير من اقوال المفسرين اي طاء الارض بقدميك يا محمد، طاء الارض يعني 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 ما تعبدش بهذا الكم. كدح الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة، كدح سيدنا لوط في الدعوة الى الله بعد ما قعد مع قرية كلها مسجلين خطر، بعد ما سيدنا لوط واجه اخطار رهيبة عليه وعلى اسرته عليه السلام، وبعد 20 سنة والله اكتر في الدعوة اتجوز من هؤلاء القوم وخلف بنات، والبنتين بقوا عرايس جاهزين للزواج، وبعد كده خرج وساب القرية هو وبناته، وهو خارج ربنا بيقول له ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون، امضوا من المضى حيث تؤمرون، كأن في مهمة تانية، كأن في مشهد تانية. كدح سيدنا ابراهيم في التدبر في خلق الله لما ربنا قال له ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هيطلع على 60-70 جبل يوزع الاربع طيور عليهم عشان يرى آية واحدة من آيات الله، يشوفوا الهمة عشان يشوف آية واحدة. كدح سيدنا ابراهيم في التدبر في سورة الانعام لما قعد 24 ساعة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام عشان يصل الى وجهت وجهي. كدح سيدنا سليمان في الدعوة الى الله وفي الجهاد، اخر سنة في حياة سيدنا سليمان لم ينم على سرير فيها، لم يضع جانبه على الارض، عشان كده ربنا بيقول في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دبة الارض. يعني سيدنا سليمان واقف، فضل واقف سنة كاملة وهو ميت، سنة كاملة واقف وهو ميت ومحدش عارف، لان العصاية بتاعته سنداء، لحد ما جت دبة الارض أرضت العصاية كلتها، وقعت العصاية فلما خرت بينت الجن، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني سيدنا فقال لك طب وهو ازاي واقف سنة وهم مش عارفين انه مات؟ يعني واحد واقف مكانه، واحد واقف مكانه سنة، يعني المفروض يعني من اول 3 ساعات يعرفوا انه فيه مشكلة. يبقى ده اصلا كان الطبيعة في حياتنا سيدنا سليمان، انه ممكن يفضل واقف سنة يتابع بناء المسجد الاقصى ويتابع اخراج الجيوش في سبيل الله ويتابع الدعوة الى الله، وهو يقف على عصا، يقف على منسأته، يقف على تتسمت منسأة هنا لان الناس هو التأخير، لانها اخرت معرفتهم بموته. كدح سيدنا ابراهيم في بناء الكعبة لما كان بيحفر في الجبال وينقل من غير رافعات ومن غير حاجة ومن غير ويحفر في الجبال ويبني لحد ما رجلها حفرت في الصخر في مقام ابراهيم. كدح سيدنا محمد في الجهاد في سبيل الله 130 غزوة وسرية في 9 سنين. كدح سيدنا محمد في الدعوة الى الله في رحلة الطائف وهو بيدعو حوالي 25 قبيلة في الطريق ولا قبيلة ترضى توافق. كدح الصحابة في غزوة تبوك لما حصل مجاعة رهيبة وحصل معطشة قاتلة. يبقى يا جماعة الكل يكدح، اهل الدنيا بيكدحوا والا ملايين العمارات دي اتبنت ازاي، واهل المعصية بيكدحوا الا الفجور ده انتشر ازاي. انتوا فاكرين 500,000 موقع اباحي دول وراهم ايه؟ دول وراهم ناس لا تنام ليلة ولا نهار عشان يقعدوا ينتجوا افلام تغذي 500,000 موقع اباحي. الناس دي ما بتنامش ما بتاكلش، الناس دي معذبة عشان الفجور ينتشر في الارض. كدح اهل الطاعة واهل الايمان. طيب وانت بقى، وانت يعني شوفوا التشكيل الجبار بتاع الصورة، الكدح مش مستعدة انك تكدحي عشان الجنة، مش مستعدة انك تكدحي عشان رضا الله، مش مستعدة الاستعداد لاي بذل واي تضحية واي تعب دون توقف، هو ده الكدح. ان الكل بيتعب تعب رهيب، اتعبي انت عشان ربنا، نتعب يا جماعة عشان نوصل الى الله سبحانه وتعالى. يبقى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. يبقى هنا تشكيل عالي جدا على مقام الكدح في ذات الله، ان احنا يا جماعة اللي هو انا بجيب الجنيه بطلع الروح، تعالوا بقى اما تطلع روحنا احنا بقى في طريق الدين، وهي ما بتطلعش ما تخافوش، ده ربنا بيسر وبيفتح وبيمد. وانا كنت بقرأ من ايام قول الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، حتى افتكر تاريخ يعني حياة الواحد كده في السنين اللي فاتت، اقعد افتكر لقد فتح الله عليكم في مواطن كثيرة، المرات اللي ربنا فتح فيها علينا قد ايه، لقد ايدكم الله، لقد حفظكم الله في مواطن كثير، لقد، حتى افتكر يا اخوانا كمية مواقف الله اكبر. احنا ازاي بننسى ده؟ ازاي بننسى ربنا عمل لنا ايه؟ يعني الواحد دخل في الطريق وفاكر ان الطريق صعب، اكتشف انه طريق فعلا زي ما ربنا قال للنبي وقال اتاك حديث موسى بعد ما قال له ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، قال له انت فاكر ان الطريق ده طريق شقاء؟ طب تعالى ما اكلمك انا اديت لموسى ايه؟ تعالى ما اكلمك انا اديت للي مشي في هذا الطريق ايه؟ يبقى ثلاث أقدار حتمية في هذه الآية. الأولانية إنك كادح، والله مش هتتعبي عشان ربنا، هتتعبي عشان الدنيا. مفيش يا جماعة، الكل بيتعب والكل بيسهر والكل تحت عينيه بيسود من كتر الإرهاق والتعب والمجهود، الكل بيطلع عينيه، ولكن عشان ربنا ولا عشان دنيا فانية ومنتهية ولن توصل إلى شيء. إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. وبعد كده بقى الآية جابت مقارنة ما بين الصالحين وما بين الفاسدين يوم القيامة. ثلاث أفراح باهرة قصادها ثلاث آلام باهرة، ثلاث أفراح باهرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الفرح الأول تطاير الصحف، أفراح عند تطاير الصحف. الفرح الثاني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أفراح عند العرض على الله. الفرح الثالث وينقلب إلى أهله مسرورا، أفراح على أبواب الجنة، أفراح على أبواب الجنة. يبقى ثلاث أفراح عظيمة بيقابلها المؤمن في يوم القيامة. يبقى الصورة جايبة أفراح عظيمة وجايبة آلام هائلة. يبقى أفراح في تطير الصحف، وأفراح في العرض على الله، وأفراح على أبواب الجنة وفي الجنة. وأول الصورة يا جماعة كان جايبة إيه؟ كان جايبة البعث، الكلام اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. يعني يا أخوانا الصورة جابت أربع مراحل من مراحل الدار الآخرة، جايبة البعث وجايبة تطير الصحف وجايبة العرض على الله وجايبة الجنة والنار. يعني يعني الصورة جايبة مشاهد أخروية متتابعة. ده عايز ايه؟ ده عايز لياقة قلبية عالية جدا عشان تقدر تلتقط كل المشاهد ده وتعيش معاها. عايز رياضة قلبية مع كل آية. يعني ايه؟ يعني معظم اللي بيقروا الآيات فأما من أوتي كتابه بيمينه، قلبك مش قادر يلقط انك تعيشي مع تطير الصحف في الآية. تيجي تلحقي تعيشي تلاقي الإمام القارئ قرأ بعدها فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مش لحقة تلقطي هنا مع العرض على الله. تيجي تلقطي تلاقي الإمام أم داخل وينقلب إلى أهله مسرورة، مش لحقة تلقطي في المشهد المذهل بتاع اجتماع الأسرة مرة تانية بعد ما تمزقت وتفرقت في ذات الله في الدنيا. ما مش عارفين نلقط. ده حلو ان يبقى فيه لياقة إيمانية قلبية عليه، ان يبقى فيه رياضة قلبية، ان الآيات دي تفضلي تقري كل آية منها وانت بتقوم الليلة في سورة الانشقاق 7-8-10 مرات 20 مرة لحد ما قلبك يلقط معاها. بالرياضة القلبية بكثرة تلاوة آيات القرآن وتكرارها بيننا وبين نفسنا في قيام الليل، تلاقي نفسك أول ما تيجي تصلي بالآية أو تسمعها في صلاة أو تسمعها من الراديو تلاقي قلبك بيلقط مع كل معنى على طول، قلبك بيتوهج مع كل معنى. دي اسمها الرياضة القلبية، دي اسمها الرياضة القلبية، إن الإنسان يقعد يجاهد مع آية آية لحد ما المعاني دي كلها تتخزن على الميموري بتاعت القلب، ويبقى الكونتاك بتاع القلب يلقط اول ما تسمعي الآية. فلما تسمعي آيات بتتكلم عن اربع مراحل من مراحل الاخرة فورا قلبك يلقط مع الاربعة، لانه بيلقط فورا، بيلقط فورا، مش بيقعد بقى ايه المفتاح في الكونتاك فترة عما يلقط. يبقى فاما من اوتي كتابه بيمينه، بيمينه ده الفرح الاول عند تطاير الصحف. تطاير الصحف طبعا يا جماعة مليارات البشر واقفين والصحف جاية تتطاير، كل صحيفة عارفة مين صاحبها وعارفة الايد اللي هتتحط فيها. بيمينه، الباء في بيمينه للمصاحبة، يعني ايه؟ يعني كأنه ماسك متمسك جدا بالكتاب بتاعه، متبت عليه وكأنه مصدر الفخر بتاعه وكأنه سبب النجاة بتاعه. يعني شفت مثلا اي واحد مثلا مسافر من المطار ماسك جواز السفر بتاعه ازاي؟ ما ينفعش يطلع طيار من غير جواز السفر ده اصلا من غيره. يعني ساعة دخول الكعبة لما بيفتحوا الكعبة مرتين في السنة بيدوا لكل واحد كارت وبيعملوا محطات مراقبة، لازم محدش يعدي لحد ما يدخل من باب الكعبة الا اللي معاه كارت. فتلاقي اللي معاه كارت ماسك فيه متبت لانه مش هيعدي من غيره. ده بقى مش كارت دخول الكعبة، ده كارت دخول الجنة، مش كارت دخول الكعبة. فاما من اوتي كتابه بيمينه، التمسك الرهيب بتاع المؤمن وفرحته الرهيبة بالكتاب بتاعه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سوف يحاسب حسابا يسيرا. ده العرض على الله، العرض على الله. طب حسابا يسيرا ليه؟ جزاء من جنس العمل، لأنه كان يحاسب نفسه في الدنيا حسابا شديدا. يبقى الآية دي بتذكرنا بمحاسبة النفس، بمحاسبة النفس. اوعى تسيب نفسك من غير محاسبة. ده ضمن التربية النفسية يا جماعة، ان الواحد يراقب نفسه ويأدب نفسه ويعاقب نفسه. يبقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني ايه حساب يسيرا؟ انه حينما يدخل للعرض على الله لا يناقش الحساب، يعني ممكن ربنا يقره بذنوبه ولكن لا يناقش. يعني يناقش؟ يناقش يعني يتسأل ليه. يعني اللي هيتقال له كلمة ليه ساعة العرض على الله هيتعذب بالنار، هيتعذب بالنار والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه، ولله المثل الأعلى كنف الطائر جناحه. يعني كلمة في الحنان مهولة، كلمة تدل على حنان مهول، وربنا يقر المؤمن بذنوبه. فيقول الله للمؤمن لما يقر بذنوبه فعلت كذا، نعم فعلت يا ربي، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ده كده لم يناقش الحساب. يعني يناقش؟ لو قال له فعلت يا عبد، قال له نعم يا رب، قال له لماذا فعلت. لو ربنا قال لعبد لماذا، يبقى العبد ده هيتعذب، هيتعذب. يبقى يعني سوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يمكن أن يقر على ذنوبه ولكن دون أن يناقش الحساب، دون أن تبلي، لأنه كان بيحاسب نفسه في الدنيا. اللي بيحاسب نفسه في الدنيا مش معناه أنه مش هيقع، لا ممكن يقع، ولكن ثواب أنه كان يحاسب نفسه حسابا شديدا أن يحاسبه الله في الآخرة حسابا يسيرا، أن يحاسبه الله في الآخرة حسابا يسيرا. يبقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الفرح الثالث وينقلب إلى أهله مسرورا. لحظة تبكي القلوب من اللهفة يا جماعة، لحظة لو عشنا فيها وفهمنا معانيها، لحظة آلاف الأسر الملتزمة اللي تفرقت بسبب سجن الزوج في ذات الله، أو بسبب الهجرة زي ما حصل ما بين أم سلمة وأبو سلمة لما هاجر وتمزقت الأسرة، أو بسبب المشاغل الدعوية للزوج وهو مشغول في الدعوة والزوجة محتسبة وعاملة زي الجبل واقفة في ظهره تربي عياله وتتبعل ليه وتسنده وتشجعه، أو بسبب استشهاد الزوج او الزوج استشهد في سبيل الله. يعني تخيلوا طبعا على شرط الا تتزوج المرأة بعده، الا تتزوج غيره بسبب استشهاد الزوج. تخيلوا بقى منظر رهيب، الزوج الاخت اللي زوجها استشهد، الاخت اللي يعني تمزقت الاسرة بسبب ان زوجها سجن في ذات الله، الاخت اللي زوجها مشغول في الدعوة الى الله وهو مشتاق له وهي مشتاقة له، ولكن فعلا هما الاثنين مشغولين جدا في مهام الدين فبيلتقوا في اوقات لا تكفي لاشباع الشوق اللي في قلوبهم تجاه بعض. الزوجة اللي يعني تخيلوا يا اخوانا المنظر الرهيب ده، وهذه الاسر تجتمع مرة اخرى، وهذه الاسر تجتمع على ابواب الجنة وتدخل الى الجنة لتتنعم دون معوقات ودون مكدرات ودون اي مقدرات، وينقلب الى اهله مسرورا. ياه لحظة مهولة يا اخوانا، لحظة كبارة. عشان كده يعني الـ يعني الـ الصورة قالت وينقلب إلى أهله مسرورة، وبعد شوية جابت التاني بقى في أحزان وألام التاني قالت إنه كان في أهله مسرورة. يعني التفرقة بينه وبين زوجته وبينه وبين قرايبه وأحبابه يوم القيامة. يعني قلت لكم إن من اللفتات الذكية جدا لبعض المفسرين إنهم قالوا وينقلب إلى أهله مسرورة فقالوا أبو سلمة، ولما قيل وانه كان في اهله مسرورة اللي هو الكافر بقى قالوا الاسود ابن عبد الاسد المخزومي. الاثنين دول اخواتها يا جماعة. الاسود ابن عبد الاسد ده اللي هو بنت فاطمة سرقت والرسول قطع ايدها، اللي هو لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللي هو بنته كان اسمها فاطمة برضو، لما سرقت النبي عليه الصلاة والسلام قطع ايدها. الاسود ابن عبد الاسد ده قتل في بدر اللي قتله سيدنا حمزة، وكان ممن هيج الحرب في بدر مع ابو جهل، كان عتبة بن ربيعة عايز يرجعوا المشركين يرجعوا ما يحاربوش. الاسود ابن عبد الاسد هو اللي ولع الدنيا مع ابو جهل عشان الحرب تتقد، فكان من اعداء الله. ده اخ ابو سلمة، ابو سلمة اللي هو اول بيت هاجر الى الله، اللي صبر على تمزق الاسرة بينه وبين مراته وبينه وبين سلمة في ذات الله وانطلق وحده رضي الله عنه. فلفتة يعني لفتة عجيبة جدا من المفسرين ان هم يعني ايه يقربوا لنا الامثلة في هذه النماذج. سبحان الله. والاثنين اخوات يا جماعة، الاثنين اخوات دي بتفكرني باسم السورة اصلا، سورة الانشقاق، ان احيانا بيحصل انشقاق مجتمعي بسبب صراع الحق والباطل، اخ ينضم للحق واخ ينضم للباطل، والاثنين يحصل بينهم صراع لان ده منتمي لقضيته وده منتمي لقضيته. سبحان الله العظيم. فيعني من مقاصد الصورة الصبر على هذا الانشقاق المجتمعي، ان عواطفنا ما تغلبناش، ام سليم لما حصل انشقاق مجتمعي بينها وبين زوجها الكافر وصمم انه يسيب المدينة وما يسكنش النبي عليه الصلاة والسلام فيها مرضتش تسيبه وصبرت على دينها. ودي كانت بطولة الصحابة سواء في مكة او في المدينة انهم صبروا على هذا الانشقاق المجتمعي. زي عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول المنافق ابنه بقى ابوه منافق رأس المنافقين فحصل انشقاق مجتمعي ما بين الولد وما بين ابوه. الصحابي وقف على باب المدينة مصمم ان ابوه ما يدخلش المدينة غير لما الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن ليه ويقول له لتعلمن من الاعز ومن الازل. ده انشقاق مجتمع يا جماعة. زي سعد بن ابي وقاص لما قال له امه لو ان لك 100 نفس خرجت منك نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الدين ما تركته. اعملي في نفسك اللي انت عايزاه. ده اسمه انشقاق مجتمعي. انشقاق فالانشقاق ده بيمثل معاناة وضغط نفسي جبار على الصالحين. ليه؟ لان دايما الصالحين هم قلة يعني الفاسدين ما خسروش كتير لان الفاسدين 99% من علاقاته المجتمعية زي ما هي. انما الصالح هو اللي بيخسر معظم علاقاته. ليه؟ لان المعظم بيبقى فاسد المعظم بيبقى مع الطرف الاخر او مع الطرف السلبي. فسبحان الله العظيم يعني الصورة جايبة اسرتين اسرة واسرة اسرة في الجنة وأسرة في جهنم. أسرة في الجنة بعد ما تمزقت في الدنيا بسبب الجهاد والدعوة إلى الله، وأسرة في جهنم بعد ما كانت قمة الاستمتاع في الدنيا إنه كان في أهله مسرورة. بعد ما كانت قمة الاستمتاع في الدنيا ولكن كانت تستمتع بمعصية الله وبحرب دين الله وبحرب دين الله. يبقى نخرج من هنا بمعنيين في غاية الخطورة. المعنى الأول الاهتمام بالأسرة. الاهتمام بالأسرة في مرحلة بداية الهداية. احنا الشوط الثاني او الموجة الثانية في الموجات العشر بتاعت الجزء 30 اللي منها صورة الانشقاق فيها الاهتمام بالأسرة في بداية الهداية. لازم يكون فيه اهتمام بالأسرة. لازم الزوج يهتم بمراته ولازم الاخت تقاتل عشان بيتها وعشان دين زوجها وعشان دينها. الاهتمام بالأسرة. والمعنى الثاني الاهتمام بزرع معاني التضحية من الزوجة والزوج عشان الدين. ان يعني ماشي الحياة الزوجية حلوة والزوجين عايزين يعيشوا شهر عسل مدى الحياة ولكن ورانا دين ورانا ناس لو ماتت هتخلد في جهنم والعياذ بالله. لازم يستشعروا المسؤولية. لازم الناس تستشعر المسؤولية. انا ورايا مصالح دنيوية ورايا متع دنيوية ولكن يا اخوانا متى سننقذ 6 مليار كافر من جهنم واحنا قاعدين الوقت بنتكلم كل ثانية بيموت 2 كفار على الكفر والعياذ بالله على الكفر يعني يخلدوا في جهنم والعياذ بالله. يعني إن لم يكن إلا إن كان لم تصل لهم الرسالة فيمتحنوا مرة أخرى يوم القيامة. يعني أنا عايز أقول لك يا إخوانا إن معنى التضحية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أول من يدخلون الجنة من خلق الله قال ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يعني عنده احتياجات دنيوية خطيرة ولكن آثر احتياج الدين آثر أن يسد احتياج الدين على أن يسد احتياج الدنيا بتاعه. مين اللي هيقدر يطبق المعاني ديت؟ دول أول من يدخلوا الجنة من خلق إلا. يبقى قلنا مقصدين مهمين جدا. إيه هما؟ واحد الاهتمام بالأسرة. 2 الاهتمام بزرع معاني التضحية. إن لازم الأخ يتبنى على المعنى بتاع التضحية. طيب هنا بقى في وقفة في وقفة مهمة جدا يا جماعة مع القرآن والأسرة. القرآن وحس الزوج على الاهتمام بزوجته. القرآن وزوجات العاملين لدين الله. القرآن وأسر العاملين لدين الله. يا أخت ناهد ده حديث ده حديث أنا شرحته في خطبة عيد كاملة. يعني خطبة عيد موجودة عندكم الحديث. أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله الذين تسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. لا اسمها مش فاكره. ممكن دكتور محمد رفعت باي ايه هو اللي يعرف يجيب لكم اسمها. او مسؤول الورش ورش سنة اولى الشيخ احمد طاهر هو اللي انتوا لو سألتوه هيجيب لكم اسمها على طول. مسؤول ورش ورش سنة تانية قصدي مسؤول الورش بتاعكم الشيخ احمد طاهر. يعني هو درس الدروس بتاعتي كويس فضل الله سبحانه وتعالى. لو سألتوه هيجيب لك عنوان الخطبة دي على طول. المقصد يا إخواني القرآن والاهتمام بأسر العاملين لدين الله. القرآن وزوجات العاملين لدين الله. القرآن وحث الإخوة على الاهتمام بزوجاتهم وحث المرأة على الاهتمام بدين زوجها وبدين ولادها وبدين بيتها. يعني يا جماعة يعني أكتر حاجة زلزلتني رمضان اللي فات وأنا بسمع في الحرم تراويح أول يوم قصة سيدنا آدم. إن كلنا خرجنا من الجنة بسبب زوج الداعية سيدة حواء. يعني سيدة حواء طبعا شخصية عظيمة، ولكن يعني لما حصل سمع حدث في الجنة كل ده كان بسبب زوجة يعني سيدنا آدم. احنا هنسقط بقى هنا انه داعي الى الله، هو نبي طبعا ولكن هو داعي الى الله، ان كلنا خرجنا من الجنة بسبب زوجة داعية، ان زوجة داعية ممكن تخرب دعوة في بلد، ان زوجة داعية بسبب مثلا خطأ معين تعمله ممكن. وهذا الكلام انا مش بقوله كده، ده انا شفت مصايب حصلت بسبب زوجات اخوة، بسبب زوجات اخوة عاملين لدين الله. يبقى اذا دي قضية مهمة ويجب الانتباه، كأن المعنى ان لازم الاهتمام بالاسرة، لازم الاهتمام بالاسرة عشان ما نتضربش من الاسرة في المرحلة الجهرية. سورة الانشقاق، القرآن والاسرة، تعالوا دوروا معايا في المرحلة الجهرية سورة الانشقاق. سورة الانشقاق هيك وينقلبوا لأهلهم مسرورة. طب وفي عام الحزن سورة الطور، إنا كنا قبل في أهلنا مش فكن في أهلنا، لما انطلقنا في الدين ما سبناش زوجاتنا وبيوتنا وولادنا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني الواحد بيقعد دلوقتي مع طلبة المعهد القرآني، لازم الواحد يقعد مع أولاده زي ما بيقعد مع، لازم الواحد يقعد جوه بيته زي ما بيقعد بره بيته، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قبل شعب أبي طالب في سورة طه، سورة طه جابت نموذج زوجتين، زوجة موسى إذ قال لأهلهم كثوا، زي ما الشوكاني فتح القدير بيقول لأهل أي لزوجته امكثوا، بيكلمها بالجماعة للتفخيم، واحد معظم زوجته ليه؟ لأنها كان لها دور جبار في إيجابي في حياته، امرأة فعلا بتدفع زوجها للأمام. في آخر سورة طه بقى، في آخر سورة طه خالص جه النموذج بقى لإيه؟ يعني نموذج بقى حواء زوجة سيدنا آدم، لما فوسوس إليه الشيطان، إليه شاف له سكة، كانت السكة دي إيه؟ سيدة حواء، لما دخل لسيدة حواء وأقنعها أن هي تقنع سيدنا آدم. يبقى أنت مين في دول بقى؟ أنت هتبقي الزوجة اللي هتزق زوجها، ولا الزوجة اللي هتخرج جوزها من الجنة، ولا الزوجة اللي هتخرج جوزها من الدعوة، ولا الزوجة اللي هتنزل جوزها سبع سماوات؟ انت هتبقي اني؟ وعشان كده في اخر سورة طه ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ما جاب نموذج الزوجتين لسيدنا محمد في سورة طه، يعني دي زوجة قائد ودي زوجة قائد، ولكن شوفوا دي تأثيرها في القائد موسى رفعته قد ايه، وده تأثيرها في القائد سيدنا ادم حتى تاب الى الله، يعني هما الاثنين. فربنا بيقول للنبي ايه؟ ربنا بيقول له وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها، امر اهلك بالصلاة، اوعى تنسى دين زوجتك، لانك لو ما خدتش بالك من دين مراتك، مراتك اللي هجيبك ورا في الاخر. زوج الداعية ده احيانا الاخوة والاخوات، زوجة الاخ فلان المجتهد، معتقدين بقى ان مدام هو مجتهد يبقى مراته مجتهدة، مدام هو طلقة يبقى مراته طلقة، لو هو مقصر في حق بيته احيانا زوجته بتبقى كارهة الالتزام اصلا، وحس ان دينه ده كلامه خلاص قدام الناس، لم يطبقوا على اولى من يطبقوا عليه وهو زوجته. يبقى يبقى قبل شعب ابي طالب سورة طه اللي جابت نموذج ايه؟ زوجات القادة وزوجات الدعاء. في اخر مكة سورة هود، مرحلة اخر مكة، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. يعني سبحان الله العظيم، يعني اخ من اخواننا زوجته يعني ايه اتشغلت عنه، فبيقول لها يا بنتي يعني ربنا بيقول رحمة الله وبركاته، هو شغال في الدعوة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني هي مراته ما كانتش شغالة في الدعوة ولكن كانت سندة في الدعوة، فربنا قال الرحمة تنزل على البيت كله لأن هي شريكة ليه في كل حاجة بتعملها. فيعني كان بيحس زوجته بيقول لها اسنديني عشان لما الرحمة تنزل هتنزل علينا كلنا وكلنا شركاء. سورة آل عمران، آل عمران سورة كاملة جهادية اتسمت باسم أسرة مكونة من أربع أفراد، عمران وزوجته حنة وخلفوا مريم، ومريم انجبت عيسى، بس اربع هم دول آل عمران بس فقط، صورة باسم اسرة، ولكن الاسرة دي غيرت واثرت في تاريخ البشرية الديني قد ايه. صورة التحريم، صورة التحريم من الصور العجيبة اللي الالفاظ بتاعتها الفاظ جهادية، يعني تحس ان صورة التحريم بتتكلم الفاظ انقلابية، يعني سورة التحريم ربنا يقول ايه؟ فخانتهما، لسه الامام بيصلي بها في المغرب دلوقتي، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتهما خيانة عظمى. هي الاسرة خطيرة للدرجة ديت؟ هي الاسرة يعني الموضوع بتاعها، وان انت توبى الى الله فقد زغت قلوبكما وان تظاهر عليه. هو لما زوجة الداعية تعترض او تزعل او كده دي كأنها بتعمل مظاهرة، ده المظاهرة ديت قلب نظام حكم، الالفاظ اللي بتستخدم في قلب نظام الحكم استخدمت في صورة التحريم، لفظ المظاهرات ولفظ الخيانة استخدمت في التحريم في الأسرة، كأن الأسرة دي أمان لنظام الأمة الإسلامية كلها. فكل ده القرآن بيفهمنا يعني ايه أسرة، يعني عشان كده ربنا قال في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. اوعى يا اللي زوجك شغال في الدعوة او زوجك شغال في دين ربنا، واحنا قلنا شغال في الدعوة مش معناها ده عايب يطلع على منبر، يعني معناها شايل دين، شايل اي صغر من صغور دين، يعني لستن كأحد من النساء، انت مش زي غيرك، انت الدين ممكن ينتفع انتفاع عظيم من ثباتك، وممكن يتضرر تضرر عظيم من يعني خيانتك للصغر اللي انت واقف عليه. انت حارس مرمى، حارس مرمى ممكن ما يبقاش دوره ان هو يهجم ويجيب جون، انما لو ساب الجون بتاعه هنتهزم، هنتهزم في خلال دقيقة، كل الاجوان اللي جبناها هتتعوض ضدنا في خلال دقيقة. فيجب ان نفهم خطورة الاسرة وخطورة صغر الاسرة في القرآن الكريم. يبقى وينقلب الى اهله مسرورة، ديت اللحظة المهولة، لحظة الاجتماع بعد الفراق. يبقى دي ثلاث افراح يا جماعة، ثلاث افراح عظيمة في الصورة. الفرح الأول أفراح تطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه. الأفراح الثانية أفراح العرض على الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الأفراح الثالثة أفراح على أبواب الجنة وفي الجنة، وينقلب إلى أهله مسرورا. بالمقابل بقى الصدمات الأخرى بقى والآلام الأخرى، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يبقى ده آلام تطاير الصحف. أوتي كتابه وراء ظهره، طب ليه ربنا ما قالش بشماله؟ دي المرة الوحيدة تقريبا، يعني لما يوصف ان الكتاب من وراء الظهر، والعياذ بالله، ده معناه ايه؟ ده معناه اخوانا ان الراجل اللي مرضاش يكدح عشان الدين في الدنيا بيكدح يوم القيامة، اهو ده من ضمن كدح يوم القيامة. يعني ايه اوتي كتابه وراء ظهره؟ يعني الصحف بتتطاير، فهو مرعوب ان صحيفته تيجي في شماله، فيقوم مخبي ايده الشمال وراء ظهره، يقوم الكتاب يلفله، يعني تحس ان المنظر فيه كدح، ان المنظر واحد بيهرب، ولكن هتهرب من عملك فين؟ هتهرب منين؟ لا، الكدح ساعة تطاير الصحف للهروب من العمل. لن تهرب من عملك، لن تهرب من صحيفتك، مهما هربت منها هتجيلك وهتتحط في ايدك الشمال، حتى لو خبيت ايدك الشمال وراء ظهرك. يبقى ده اول الم من الالام، اما من اوتي كتابه وراء ظهره. الالم الثاني ساعة العرض بقى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا يا جماعة باللغة العامية بتاعتنا يعني ايه؟ يقولك لما واحد يحب ينتقم من حد بقى ويكون ده قادر قوي، يعني الاولاني يقول له سوف اجعلك تتمنى الموت فلا تلقاه، هخليك تتمنى الموت وما تلاقيهوش. اهو فسوف يدعو صبورة، ده معناه سيتمنى الموت فلا يجد، يدعو قاعد ينادي، والصبور اللي هو الهلاك والموت، يقعد ينادي على الهلاك، قاعد يستغيث ان الهلاك يجي يهلكه، ان الموت يجي يقتله، ان هو يموت، ولا عذب الله ليتني لم اوت كتابية ولم ادري مع حسابية، يا ريت البعيد لما مات ما امشي من التربة بتاعته. يعني متخيلين التصوير؟ فسوف يدعو ثبورا، وسوف يا جماعة بتيجي لغويا لمعنى من اتنين، يا اما بتيجي لان الموضوع هيحصل بعد فترة، يعني المدى البعيد مساوي البعيد، يا اما بتيجي للتحقيق. يعني للتحقيق ان الموضوع ده هيحصل، يعني هنا بقى تحقيق يقين. فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا وقاعد بقى في العرض على الله، وينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وعن شماله لا يرى الا النار، وبين يديه لا يرى الا النار، و70,000 ملك واقفين قوة تنفيذية وسائق وشاهد واقفين عشان ينفذوا فيه الحكم ويسلمون ال70,000 اذا حكم عليه، والله غاضب عليه ويناقش الحساب ويسأل لماذا، وهو في موقف كرب، والصحيفة اللي في ايديه مليانة مصايب ومليانة جرائم، كل واحدة منها ترميه في قاع جهنم. فسوف يدعو ثبورة، مش قادر يتحمل هؤلاء الموقف، عايز يهلك بأي طريقة. ويصلى سعيرة، يصلى يعني يتشوي في نار جهنم، يدفن في زنازين من في توابيت من جمر، والعياذ بالله، يصلى زي ما الشاب تدفن، طريقة الدفن عشان ايه؟ عشان تستوي. ويصلى سعيرة، وسعيرة هنا نكرة للتعظيم، يعني مش اي سعير، جحيم مصعور، يقول لك كلب مصعور، يعني والع، عايز يعضه وعايز ينهش في اللي قدامه. يصلى سعيرة، النار مصعورة، والعياذ بالله، نار مصعورة عايزة تنهش، عايزة تفتت في الودامة، لا يسمعون حسيسها، حسيس صوت جهنم وهي قاعدة تفتك بأجساد المعذبين، والعياذ بالله. ويصلى سعيرا، النهاردة سمعت آية، والله يا اخوان حسيت يعني لو قلب الكون اتخلع فيها، ربنا بيقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، آية تخلع القلب، آية تخلع قلب الكون كله. الناس مش قادرة تدرك يعني جهنم والعياذ بالله. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يبقى دي آلام ساعة العرض على الله وعذاب ساعة العرض على الله. ثلاثة, إنه كان في أهله مسرورا. يبقى عذاب الفراق, يعني مش عذاب مادي بس, عذاب الفراق بعد ما كان في أهله مسرورة. هو سبحان الله, احنا اتكلمنا من شوية على القرآن والأسرة المؤمنة واهتمام القرآن بالأسرة المؤمنة, لدرجة ان ربنا ذكر الأسرة في سورة الروم قبل ما يذكر خلق السماوات والأرض. ومن آياته أن خلقكم من تراب, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض. يعني ربنا قدم آية الأسرة الصالحة اللي فيها السكن وفيها السكينة وفيها الدين على آية خلق السماوات والأرض. يعني الأسرة دي شيء عظيم. هنا بقى الأسرة الباطلة بقى اللي هي بقى يعني سبحان الله العظيم, انه كان في اهله مسرورة. اوعى تفتكروا يا جماعة انه كان في اهله مسرورة ديت معناها ان هو كان بس بيقعد بقى ايه, يقعدوا بقى يضحكوا مع بعض وخلاص ويقعدوا ينسوا من الدين وخلاص. لا, ده اسلوب تربية اصلا موجود, ده طريقة تربية موجودة. يعني ايه؟ يعني في سورة المطففين لسه واخدين, واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين, ان ده كان اصلا اسلوب تربيتهم لاسرهم انهم يقعدوا يتريقوا على الحق يتريقوا على الحق. وده اسلوب اهل الباطل اصلا, سواء في الاعلام سواء في اسرهم, انهم يعملوا اهل الدين نكت عشان يربوا الناس على السخرية من اهل الدين. فيعني سبحان الله, يعني ما كانوش بيهزروا, ده كانوا بيربوهم. وانه كان في اهله, في ديت يعني مقيم في اهله, يعني واحد مستمتع بحياته. وفي اهله يعني مجتهد اشد الاجتهاد في تربية اهله على الباطل. والعياذ بالله, انه كان في اهله مسرورا. انه ظن ان لن يحور, بلى ان ربه كان به بصيرا. انه ظن ان لن يحور, يعني لن يحور ديت يقين, يعني جزم اهل الباطل في الباطل والعياذ بالله. انه ظن ان لن يحور, مفيش. طب يعني يحور, يحور يعني المعنى الاول ان يرجع, يعني ظن ان لن يرجع, ظن انه لن يعود الى الاخره. عشان كده مروا عن النبي عليه السلام, اعوذ بك من الحور بعد الكور, اعوذ بك من الحور بعد الكور. سبحان الله, اللفظين دول جذرهم اصلا موجودين في الشوط الثاني, الكور التكوير والحور. هنا لن يحور, الحور بعد الكور, الكور بعد ما الانسان بقى ايه يعني انطلق في الدين انه يحور, انه يرجع تاني وينتكس تاني. يعني النبي كان يستعيذ بالله من الانتكاس والعياذ بالله. يبقى الاول لن يحور, المعنى الاول ان لن يرجع. المعنى الثاني في لن يحور اي لن ينقص. المعنى الثاني في لن يحور اي لن ينقص, انه ظن ان لن يحور, لن ينقص. يعني مش اللي هو فيه ده مش هيروح, اللي هو فيه ده مش هيقل, اللي هو فيه ده لن يزول. يبقى لن يحور اي لن يزول ما هو فيه, ولن ينقص ما هو فيه, لن يزول ما هو فيه ولن ينقص ما هو فيه. يبقى افتكر ان الدنيا دايمة, افتكر ان الحال دايم, افتكر ان مش هيحصل انقلاب في الموقف. عشان كده فيه لفظين في الصورة يا جماعة يدل ان الوضع هينقلب. انه ظن ان لن يحور, لا, هتنقصم والدنيا اللي انتوا فيها تزول, والكراسي اللي انتوا قاعدين فيها تروح, والسلطان بتاع الباطل اللي انتوا فيه اللي بتحكموا بغير شرع الله من عليه هينهار بيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إنه ظن لن يحور. الكلمة الثانية, لتركبن طبقا عن طبق, من معانيها إن الدنيا مش هتفضل على نفس الحال. اوعى تفتكروا إن الدنيا هتفضل أنتوا أقوياء وإحنا ضعفة, اوعى تفتكروا إن الدنيا هتفضل أنتوا معاكم سلطة وأهل الدين مستضعفين, اوعى تفتكروا إن الدنيا هتفضل كده. لتركبن طبقا عن طبق, الحياة تتبدل وظروف الحياة تتبدل ودوام الحال من المحال. يبقى يعني لن يحور معنيين, ظن أنه لن ينقص ما هو فيه ولن يزول ما هو فيه, افتكر ان هي هتدوم له يعني وتفضل مزعزعة طول. والمعنى الثاني اي لن يرجع في الاخرة, بلى ان ربه كان به بصيرا. بلى يعني ايه؟ بلى مش معناها كلا, بلى معناها نفي النفي. يعني بلى سيحور ويرجع, يعني ايه؟ يعني ايه نفي النفي؟ يعني انت بتقول لواحد مثلا في اخرة فقالك لا, قلت له انت اللي لا, هو ده كلمة بلى, نفي النفي. يعني فيها قوة, يعني انت بتدعي الى الله فاللي قدامك بيقاوم وبيرفض, انت تقوم مأكدة لا انت غلط, فهي نفي النفي. ففيها عزيمة الداعي الى الله انه لازم يبقى واثق من الدعوة بتاعته, مش اللي قدامه يجادل ولا حاجة يقوم هو بقى يتراجع لورا. يبقى بلا نفي النفي, ان ربه كان به بصيرا, ان ربه كان به. دي ايات يا جماعة مش عايزة تتفسر, ده عايزة تبدأ في قيام الليل. دي آيات عايزة يعني إن ربه كان به، مش كان بعمله، كان به، به بمعصيه، به بحال قلبه، به بأمراضه القلبية وأمراضه النفسية، به بأخلاقه الضالة، به بضحكه وهو لا يفكر هل الله راضي عنه أم غاضب عليه، به بكل أحواله، به بكل ملابساته. طيب إن ربه كان به بصيرة دي يعني معناه إيه؟ معناه أنت مراقب، أنت مراقب، وسيعاملك الله على حسب حالك، أنت مراقب وأنت مراقبة، وسيعاملك الله على حسب حالك. إنه كان بيه بصير، يعني ربنا بصير فيك دلوقتي، أنت مجتهدة أبشري، ما أنتش عارفة ربنا يفرجها عليك قد إيه ويكرمك قد إيه وهيفتح عليك قد إيه. ذاك يقين، ذاك يقين. والتاني بقى الفاسد، إن ربه كان بيه بصيرة، لو هو عاصي لن يتركه الله سبحانه وتعالى، لن يتركه الله سبحانه وتعالى. يبقى بلى إن ربه كان بيه بصيرة، العشاء الزنت، يبقى العشاء الزنت. احنا بقلنا قد ايه؟ يبقى 45 دقيقة يعني بالضبط الوقت بتاعنا. سبحان الله، طبعا احنا وقفنا هنا عند قول الله فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. طبعا الكلام ده عايز مدة بقى عشان يتشرح، فان شاء الله باذن الله يعني نستأنف المرة القادمة بعد العشاء على طول ان شاء الله، مادة تفتح لقلبك زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات باذن الله. مؤامة الرحمن، انتوا اللي ماسكين يعني انتوا اللي عايزين يفتح لقلبك عشان التحولات بتاعة المعهد وعشان ظروفكم ومشاكلكم، واحنا برضو بقالنا فترة ما وقفناش مع افتح لقلبك، يعني برضو الاتصال بالمشاكل مهم جدا يعني احيانا مشكلة صغيرة ممكن تبقى معطلاك. انا بعتبر ان افتح لقلبك ده من حقوق الدعاء على الاخوة، من حقوق الاخوة على الدعاء، من حقوق الاخوة على الدعاء، ان الخبرات اللي احنا قعدنا سنين عشان نفهمها، مش لازم كل جيل يجي يطفح الدم عشان يفهم. فيعني الاجيال اللي تعبت ترحم الاجيال اللي جاي وراها وتنقل لها الخبرات بتاعتها باذن الله، من حقوقنا يا سلسبيل. لا مش من حقوق ولا حاجه، انا رجعت في كلامي يعني. انت تعملي زي رسول الله عند العالمين تقولي جزاكم الله خيرا كده يعني انا اقول من حقوقكم، انما يعني ايه الواحد بيخاف من الاخوه. والله يا جماعه الاخوه بتاخد الكلام وبعد كده تاخده. لا انا مش انا يعني انا يعني دعابه يعني. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. قوموا بقى صلوا العشاء باذن الله بخشوع وخضوع وبالسنه القبليه والبعديه ان شاء الله، وننتقل الى افتح لي قلبك فور العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا جماعه قيام الليل بالصوره، يا جماعه عيشوا مع معاني الصوره، معاني جباره، المعاني الجباره دي عيشوا مع هذه المعاني، عيشوا مع القران، شوف القران هيملى قلبك بمعاني شكلها ايه، عشان لما نيجي المره الجايه ان شاء الله نخلص الصوره يبقى ايه، يبقى انتوا جاهزين بقى للمدرسات المره اللي بعدها يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله سددكن الله، جزاكن الله خيرا، ثبتكن الله.